خرجت عن هذا فكان انسي هذه الفتن وتتظل هذه الفتن وسيكون بعد ذلك التشتت. لكن كما قال المولى عز وجل كل من سعى لمثل هذه الفساد ولمثل هذه الاعمال ادات اليها تشتيت الدعوه السلفيه لا لشيء الا لهوى فلا بد ان يخضعه الله عز وجل على رؤوس الاشهاد. ما من خليقه اي سوى صفه خلقها تخفى على الناس ما ومن ساع من اخواننا السلفيين الى نشر هذا الفساد بكلام او بمال فسيحق فيه قوله تعالى على كما قال على الكثير ماذا قال بحقهم فسينفقونها ثم تكون عليهم ماذا حسرة ماذا ثم يغلبون ما من درهم انفقته ايها الاخ السلفي لا يجيء الا للحسد والبغضاء والفساد من اخيك المسلم ومن داعية المسلم اعلم ان ذاك المال الذي ستنفقه سيكون عليك حسرة ولكن انت خلص الطاقم مليون اسبع طاقم الطاقم مليون وستكون عليك بعد ذلك ما حسرة لان عندما كنت تريد الليل من اخوان الانسان كانت نخوة مال كانت نخوة الانتصار من نفسه الى المال تدفع والعداد يطلع يرتفع فانت لا تشعر لانك كنت مال في نخوة لكن بعدما انتهى الوقت عدت لنفسك فعلمت انك كذبت فيما قلت وانفقت مالك مالا نصرة للباطل فسينفقونها وتكون عليه حسرة ثم ماذا يغلب. وهذا الكلام الشيخ ربيع قالوا متى الشيخ ابي سعد لما جاء احدهم يسال عن من قال الشيخ العيد فبين له لا تسال عن الشيخ العيد من خلال هذا الكلام هو اخونا وان اخطا لانه في الصلاه الثانيه لتزليها الجماعه هذا قال على الاخ العيد المطيب من ماذا اتوه يعني قال انا مثل العلماء يعني الان في تهمه نسبت الي استغفر الله واتوب اليه فيما وقعت فيه في ارض الشيخ بن عثيمين او في ارض الشيخ عبد الباز وفي ظلم الشيخ بن عثيمين الشيخ عبد الباز اذا ايش بعد هذا يعني إن كانت القضية كما يقولون أنني فعلت ذلك ويعلم الله أنه ما حصل ذلك ولم يحصل ماذا ذلك ولم يحصل ذلك ولله الحمد والمنة لو كان الأمر لا بد أن يكون ولو كان الأمر لا بد أن ينكر من الأولى بإنكار مثل هذا الشيخ معان خليفة الفوز أم لا؟ هو الأولى كما ذهب إليه أحد الأخوة قال له الشيخ عيد الشيخ عيد قالوا نحن الأولى معنا لو أخطى نحن الأولى بالكلام عنه قال نحن الأولى بالكلام عنه من أنت؟ حتى تتكلم نحن الأولى بنصره لأنه أولى من أقرب الناس معنا إلينا فكيف أنت تتذكر؟ إذن إخواننا الموجودين أحد الجمعة مثلا في المجلس معنا في البعض هو من أقرب الناس إليه هو جاءني مع الشيخ المسلم يعترف أمامي أن بعض إخواننا من طلبة علم أخطأوا في حقي مع أن المواصفات كلها كنت موصوف بها أنا شديد وأنا ما أريد العودة إلى الإخوان وما أريد أن أتنازل والله ما حصل مثل هذا كل مكان إذن لما يحصل مثل هذه المكاسب ما هي نتيجة الأمر هو تشتيت الشباب وتضييع الشباب وعودة الشباب إلى ما إلى الفساد إذا ما جلس مع أخوانهم لينتفعوا من العلم من وفي أين سيجلسون إذا هذه نصيحتنا إلى أخواننا نعم
باقي البقرة ما فيه. ها
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، شيخنا وأستاذنا ومربينا رغم أنوف الحاسدين والمعتدين والمفترين، إلى والدنا أبي عبد الدار العيد بن سعد شريفي أعزه الله في الدارين، في البداية ويعلم الله ما دفعني من كتابة إلا ما رأيت من تكالب وتآلب الأعداء عليكم وعلى من ينهج نهج التبع بالحق، ومما يحز في النفس هو تقلب أقرب الناس، وكما قيل ولظن ذوي القرابة على النفس أشد من وقع الحسام المهند، وإلا كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، فكنت يهنأ ويستقيم العيش مع من ذكرنا، وكما قيل وإخوان عاتموهم بروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخدتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا لقد صدقوا ولكن عن ودادي، وقالوا قد سعينا كل سعي وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي، ولكن مع هذا كله التمسك بالإنصاف والتحلي بحجة الحق والتلبس باللباس الصدق وعدم طلب رضاء الناس بإسخاط رب العالمين وسعة الصدر وعدم الانتصار للنفس، هذا ما تعلمناه منكم رعاكم الله. فأنتم يا شيخنا منذ أكثر من 20 عاما وأنتم تدرسون وتعملون في مجال الدعوة، ولقد بنيتم شرحا شامخا لا يستطيع أحد أن ينكره، ولقد تربى على أيديكم أفذاذ، ولا يحضر في هذا المقام إلا كلمة قالها الشيخ العلامة ابن بديس رحمه الله لما حاول البعض أن ينتقص منه ويهضم حقه لأنه لم يؤلف الكتب، فقال شغلنا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، فما من قرية ولا جشرة ولا دوار إلا وله من قرأ ودرس عندكم حفظكم الله، وهم الذين يقومون على دعوة الحق. فيا شيخنا غربكم في العاصمة وثماره في كافة التراب الجزائري بل وخارجه، ولكن كما قيل قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الكمى طعم الماء من سقم. شيخنا رعاكم الله، لا يخفى عنكم أن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل، وكلما كان للمرء صلابة في دينه كان البلاء عليه أشد، فهؤلاء الذين آذوكم ورموكم عن قوس واحدة على اختلاف أشكالهم وألوانهم، سواء كانوا من المقربين أم من الأباعد، وسواء كانت ممن تربطكم بهم مودة ورحم أم من غيرهم، ولو كانوا ما كانوا ولو لم يقصدوا، فمن ذكرنا فلربما كانت بدايتهم بخذلانكم أو بالتكلم فيكم أو بالكذب والافتراء. فلهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله كلمة فنوجهها إليكم، قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وكلما قويت الإذاية قرب النصر، فعلى الداعي أن يكون صابرا صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. وها هم الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل، قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا من المجرمين، ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. ولننظر لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فكان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكنه قال عز وجل فاصبر لحكم ربك. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر،
وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا. انتهى كلام الشيخ العثيمين. وكما قيل: أزهد الناس في عائل أهله. فكلما كان مصدر الخير قريبا من الإنسان كلما كانت غفلة الإنسان عن هذا المصدر أشد. إلا من رحم الله شيخنا في هذه الأيام وبالذات ذكركم بشيء طالما سمعناكم تذكرونه، وهو أنه إذ بان بداية تدريسكم من مبارك بالجامعة تآلبت على فضيلتكم الأعداء من شتى الفرق والحركات العاملة، فكنتم تتمثلون عفى الله عنا وعنكم بهود عليه الصلاة والسلام حين حصل ما حصل بينه وبين قومه، وقال تعالى: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ويقول ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية في الطب النبوي ما ملخصه تقريبا مع تصرف في بعض العبارات، قال أن هذا متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد: الأول إثبات القدر، وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية فيه لم تشاك له عنها ولا حيلة له في دفعها، والثاني أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان، فهو غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه، فلا تخرج ذرة عن مقدوراته وعن حكمته وحمده، فحكمته نافذة حيث نفذت، ومشيئته وقدرته كذلك، أي مع كونه سبحانه آخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء، فهو على صراط مستقيم لا يتصرف فيه إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة. وهكذا لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أجواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا أو آجلا، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون له حلية من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا من مواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، وفي هذا المقام تتفاوت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال. فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، ولا تستطيع هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليم دعت إلى بصره، وبالله التوفيق. انتهى كلامه. شيخنا رعاكم الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالعبد عليه أن يذكر الله ويحمده دائما على كل حال ويستغفر من ذنوبه، فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار يدفع النقم، ولا يقضي المولى عز وجل للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول أيضا رحمه الله في موضع آخر: والله كأنه يصف حالنا حالكم يا شيخنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما افترى عليه من افترى، قال: ولقد كذب. قال: تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب المفتراه والأغاليط المضمونة والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر جد عن الوصف، وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عليه أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله تعالى فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيهم فلو كان الرجل مذكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية فلو كان الرجل مذكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة. لكن الله تعالى هو المذكور على حسن عمله وآلائه وأياديه التي لا يقضى المؤمن لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وأهل القصد الصالح يذكرون على قصدهم وأهل العمل الصالح يذكرون على أعمالهم وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون هذا من خلق والأمر أجيب من مكان وأوكد لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله. ثم قال في موضع آخر وكل الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا فالأول مأجور مذكور والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه مغفور له والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين. فنسأل الله أن يجعلك يا شيخنا ممن يسير على هذا النهج ويعلم الله أنكم فيكم من الصفات ما نغبطكم عليها وقد رأينا شجاعتكم وصبركم وحلمكم ورفقتكم على من ناصبكم العداء وكاد لكم الشيء الكثير. فنسأل الله أن يزيدكم على ما عندكم من رحابة الصبر والحلم والعلم ونحن أبناؤك يا شيخنا فأنت الوالد الرفيق والأب العقوب ونعتذر عما فعله بعض السفهاء فادع لنا بالهداية والخير. وأخيرا أختم بكلام الإمام أحمد رحمه الله حيث قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويغفرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال فقد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن أعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه بعض الأسئلة التي وجهها بعض الشباب إلى بعض مشايخ الحجاز فبنوا عليها تجريحا وتحذيرا للشريفي فنقول نحن بعض الشباب عرض هذه الأسئلة أمام الشيخ أبي الباري حتى يوجهها توجيها ويثند فيها منها ما كان مكذوبا ومفترحا. فليتفضل شيخنا بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتنا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالنسبة لهذا الموضوع كنت أتمنى
أن لا أتطرق إليه ولا أتكلم عنه دفاعاً عن نفسي، دفاعاً عن نفسي قد يضم بعض ذلك، وإنما أترك الأمر لله عز وجل، هو الذي يتولى في مثل هذه القضايا الدفاع عني إن كنت حقيقة قائماً على شرفي ومدافعاً ودافعاً عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المولى عز وجل يحفظ عباده الذين يقومون بهذا الواجب الشرعي، فذلك من خلال قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الدين شيء معنوي فلا يقوم بذاته، وإنما يقوم بعباده، أي بعباد الله الذين يعيشون به ويعيشون له وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من كذبهم، لا يضرهم من ناواهم، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم محفوظون بحفظ الله لدينه، لأنه لا قيام بحفظ الله على خلقه إلا بهؤلاء. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لما صف الصفوف رجع إلى خلفه وكان يدعو ربه ويقول له: إن تقتل هذه الفئة فلا تعبد بعد، أي حافظ على هذه الفئة فإن بقاء عبادتك بهم. وهذا ما كان يناجي به النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويعلمه أن بقاء الدين ببقاء هؤلاء، فحافظ عليهم. فنقول كذلك مثل هذا، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من قبل: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله تبارك وتعالى توعد بالدفاع عن المؤمنين، فقال: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كافر. وقال المولى عز وجل: بلى، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، اي لن يستطيع أن يصل إليكم. فإن كنت حقيقة قائما على هذا الدين وداعيا في هذا المنهج النبوي الصحيح في هذه البلدة، وذلك أفعله ليس مزية مني، وإنما عبادة أتعبد الله بها سبحانه عز وجل وأتقرب بها له، ليس لي مزية في كل ما أقوم به، وليس لي مزية في كل ما أدعو إليه، وليس لي مزية في كل ما أضحي به من أجل هذا المنهج، لأنني تربيت ورباني مجدد العصر وعلامة الحديث الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وفضله علي كبير، أحب من أحب كريما من كلام، ربانا بأن نفدي هذا الدين بكل نفوسنا كما هو تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطرد من بلدة إلى أخرى، كل ذلك من أجل هذا المنهج. وتربيت كذلك من قبل ولو عن بعد عن أئمة الأحزاب أمثال ابن تيمية وابن القيم الجوزية، وأقص بالذكر ابن القيم الجوزية الذي تربيت بين أحضان كتبه منذ كنت بالثالثة ثانوي أدرس بالجامعة الإسلامية، وكان الكتاب المقرر علي في ذلك الزمان الفوائد، فقد استفدت منه فوائد كثيرة، وعلمني حقيقة، عرفني بربي، وعرفني بهذا الدين، وعرفني بأني لا أعيش إلا لهذا الدين، ولا أعيش إلا لهذا الدين. وكذلك يرجع الفضل لأئمة الحديث الذين عايشتهم وعشت معهم ربحا من الزمن لما كنت طالب علم في المدينة المنورة في كلية الحديث والدراسات الإسلامية، ربوني على هذا المنهج السليم القائم على الأدلة الشرعية، لا على مجرد قيل وقال أو أخبار الثقات، مما يحس في نفسي وما كنت أتمنى أن أسمع مثل هذا من إخواني من أهل العلم إذا كنت منهم، وإذا كنت محذر مني ممن هم أعلم مني وأعلى مني مرتبة، لأن علمهم في بلادهم هيئة كبار العلم الحكومة السعودية كما قلنا احنا جعلت هيئات، وفي بلادنا لا توجد هذه الهيئات حتى يكون كبار أهل العلم في العالم الإسلامي، فلا توجد هذه الهيئة لا في الشام ولا في الجزائر ولا في قطر ولا في المغرب ولا في أي دولة. هم امتازوا أن وجدت في دولتهم أنها تعين هؤلاء كبار أهل العلم ويعرفون بذلك. وأما كل من نشأ في غير السعودية فما يخاف لأنه في يوم من الأيام يصل إلى هذه المرتبة مهما على علمه وغير ذلك، إلا أن يكون الوصول إلى ما يصل إليه بما يمكنه الله له، بما يمكنه الله من هذا العلم العظيم، مثل ما مكن الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى وأصبح بفضل الله ومنه وكرمه مجددا لهذا العصر والقائم على هذا المنهج السليم الذي اتقدناه، وصارت بعد فقدانه ما صار. وقلت ولا زلت أذكر والشريطان مسجلان في محاضرة ألقيتها في المعهد الذي كنت أدرس والذي كنت أدرس فيه ولا أزال أدرس فيه، ماذا بعد فقدان أهل العلم؟ قلت ستعيش هذه الأمة، الأمة الإسلامية وخاصة من هم على هذا المنهج السلفي حسب من الزمن، ستعيش 10 سنين عيشة تضطرب فيها الأمور ولا يبقى شيء صافي فيها، لأن المرجعية بعد الشيخ ناصر فقدت. فلم يوجد الآن في وسط هذه الفتنة التي نعيشها اليوم بين الشباب وغير الشباب، بين أهل العلم بين طلبة العلم، فهؤلاء أهل الشام مرجئة، وهؤلاء أهل الجزائر مجروحون، وهؤلاء أهل اليمن حزبيون، وإلى غير ذلك ممن نسمعه من حين إلى آخر. وهذا كله فقدانا لهذا المنهج ومنه وحده، هذا كله فقدانا للتعامل بهذا المنهج والعيش. فما يحز في نفسي في هذا الأمر أنني سمعت بعض أهل العلم تكلموا فيه، ولهم الحق أن يتكلموا ويقول جرحناه وليس بيني وبينه نسب، يعني لو كان بيني وبينه نسب ما أخرني أنه يجرحني، لأنه قال هكذا في عبارته جرحناه وليس بيننا وبينه نسب. وكيف كان هذا التجريح الذي قالوا جرحناه؟ يعني جرحني بمجرد كلمات نقلت إليه عن الثقات، وهذا أقولها ولا حول ولا قوة إلا بالله فقدان المنهج السلفي في التعامل في علم الجرح والتعديل. إذا قال الراوي أخبرني ثقة فكلامه مردود عليه وغير مقبول، لأنه قد يكون عندك ثقة ويكون عند غيرك مجروح، فكيف تقول هذا الكلام جرحناه وأخبرنا بذلك الثقة، خاصة بعدما سئل هل سمعت له؟ فقال لا لكن أخبرني الثقة. أين المنهج العلمي في التعامل مع هذه القواعد، مع هذه القضايا بالقواعد المنهجية السلفية الصحيحة؟ إذا قال الإمام الجهبذ الإمام مالك، وإذا قال الأئمة من قبل الجهابذة حدثني الثقة، فهذه الرواية لا تقبل، لأن كلمة الثقة منه غير مقبولة، لأن هذا يسمى في الإسناد إبهام، ومسند ومظهر ما فيه راو لم يسمى. إذن فقوله الثقة لا يقبل حتى يسميه. لماذا؟ قد يكون عنده ثقة وقد يكون عند غيره غير. فمن هؤلاء الذين نقلوا عنك؟ والله وكيله، وأنا حديثهم يوم القيامة بين يدي الله، وأنا حديث من جرح بين يدي الله يوم القيامة بدون حجة شرعية، أقسم بالله لن أسامح أحد، وهذا من تمام سلطة لسانه كما قالوا والله لن أسامح أحد، تكلم في أو في غيره من الدعاة الذين هم على هذا المنهج بدون ضوابط علمية، والله لن أسمح لأحد منهم إلا أوقفتهم بين يدي الله يوم القيامة وفي عرفات يوم القيامة، لأن المولى عز وجل أمرنا بأن نقيم الشهادة معنا لله، وقال هم شهداء لله قوامين معنا بالقصد، ولهذا قال موسى على عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل، إذن فلتنظر نفس ما قدمت لغد ويتحمل هذه السابعة. أنا أقول خلي السابعة حقيقة خبر، قلت ما كان يعني العلم أن يتكلم في أي داعية لمجرد مكالمة هاتفية أو قال قال أو نقل إلا بسماع كلام، ولا يكتفى بسماع الكلام، لا بد من سياق وسياق يعرف من خلاله الكلام، لأنه في هذا الزمان رحم الله شيخ الإسلام تيمية شخص شيخ ناصر محدث هذا العصر قال في ذاك الزمان الأصل في الإنسان الناس العدالة، لكن في هذا الزمان الأصل في الناس ماذا؟ الجرح. لماذا؟ لبعد الناس عن التعامل بالشرعي. إذن فكيف لمجرد نقل كاذب، والله شهيد على ما أقول أن النقل كاذب، أنا إيش قالوا مش أستاذ؟
سيتكلمان في المنهج.
لا 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 صاحب وقيعة في أهل العلم. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ ألا لعنة الله على المفترين؟ وسأقف أنا وهو ومن نقل الخبر بين يدي الله والله الذي لا اله الا هو مهما كان هذا الرجل. لماذا؟ لانه ما يخلو من ان في يوم ما اني وقعت الشيخ الزنداد، وما اظن ان الناس عرفوا الشيخ الزنداد ولا عرفوا الشيخ بن عثيمين ولا عرفوا الشيخ ربيع الا بعدما درسنا ورجعنا وبدانا نتكلم عنه في هذه البلاد، ثم جاءت بعد ذلك الكتب التي والنشرات التي تصل إلينا عن طريقهم، فأنا ما وقعت في أحد منهم ولا أنقصت منهم. والأشرطة يعني لا كاد يخلو شريط من الأشرطة التي تكلمت فيها، والحمد لله كلام كله مسجل، إذا لم يكن مسجل في هذه الأشرطة البشرية فإن الله هو الذي عليم بما أقول وهو الذي سيحاسبني، وأنا لا أخشى أحدا من الناس مهما كان هذا الشخص، إن كان الحق قلته. وقال الرجل هذا الرجل صليت معك صليت لسان، والله إن لساني لصليط في الحق وسيبقى صليط في الحق مهما كان هذا الرجل. علمنا أهل العلم هذا، ولهذا قال الشيخ ناصر لما تكلم عن بعض السلفيين ورد عليهم في كتبهم قال هذا هو المنهج السلفي، ليس لمجرد كون سلفي اسكت عنه اذا رايت خطا او رايت نقصا في جهه ما، بل المنهج يوجب علي ان يبقى الحق فوق العباد، ويبقى هذا المنهج صافي فوق العباد، والكذب الذي افتراه علي هؤلاء وخاصة هذا العالم الذي له مكانة، وأقص بالذكر الشيخ عبيد الجابري الذي تكلم هذا الكلام، أنه قال قلت أنه لا يعرفون المنهج وأنا الذي أعرفه وأنا الذي أشرحه، ما يصدر مني هذا الكلام بكلية وما صدر مني بكلية ولن يصدر مني بكلية، وإنما هو افتراء. ولا أدري كيف الشيخ عبيد الجابري ينقل مثل هذا الكلام والرسول يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا
أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقول فيهم ثقات هم كذابون الأكل. وأخص بالذكر في هذه الطبعية اسمه وشوف هو
الاسم
صاحب مجالس الغي والضلال، الشغال في مجالس الغي والضلال. كذلك ثاني العيد عدونا، ذاك الرجل الذي كان يتقرب الي والشهود شاهدين يا شيخا يا شيخا ويتقرب الي ويتزلف وكذب علي وهتف لاحد الاخوه قال انا ما تكلمت ولا قلت، والعشره هو الذي وزعها مع الناس. والثالث هو ذاك عبد السلام اللي يسمونه عبد البر معروف، كذلك يكذب كما يكذب غيره من الناس. اذا هؤلاء وقبلهم لولا القاسم بالله لولا ان الشيخ محمد عبد الدوس طلب مني ان لا اتكلم عن بعض الاشياء لذكرت اسما اخر، لان شر الفتنه انطلقت منه وهو صاحب الشرور كلها. يعني هذا الفساد الذي وصلنا اليه في الجزائر هو اصل الفتنه، وهذا ساقف بين يدي الله يوم القيامه على كل ما فعل وعلى كل ما حرم الشباب للنيل والتنقيص مني ومن غيري من طلبة العلم. اذا اقول ليس من المنهج السلفي الذي يجب ان نعيش عليه ان يقول الرجل حدثني الثقه واخبرني الثقه، يجب على من اراد ان يجرحه ان يقول لقد استمعت له في الشريط الفلاني كذا، واستمعت له في الكتاب قرات له في الكتاب الفلاني كذا، وقال كذا وقال كذا، على غرار ذلك جرحت. اما مجرد نقل رجل تسمعه منه يقول قال فلان كذا، والله ما الا هذا هو الفهم الذي فهمه من المتكلمين وليس من كلام المتكلم. والحمد لله الذي من علي اني اعيش بهذا المنهج واعيش بهذا المنهج وساظل على ذلك. ما ان قال وقال لي يا شيخ فلان يقول كذا حتى اقول له اسمعني كلامه اما مكتوب واما مسموع، فاستمع ثم بعد ذلك اقول ما اقول فيما اقول في من خلال كلامه. وكم من طالب جاءني بكلام من اهل العلم وهو الذي اساء ماذا فهمه. اذا ما كان لطالب علم وما كان لعالم ان يتكلم في غيره من طلبه العلم او من اهل العلم الا بعد التنقيب والبحث عن كلامه. زد على ذلك عباده، لو اخطات في كلامي خطا هل اجرح بمجرد الخطا؟ هل اجرح بمجرد الخطا او يجرح الرسل بمجرد خطا اخطا فيه؟ لا والله لا يجرح ذلك. ومعروف في علم الجرح والتعديل ان الثقه العدل اذا اخطا واخطات المسيره تبقي بقدره وعدالته على ما هي عليه ولا يمسس بضبطه. خالف الامام مات وغيره من اهل العلم في بعض القضايا وبقي الامام النجم، ولا يعني بعد الكلام انني انزل منزلتي منزله الامام النجم عند حقوق الامام، لكن انا في موقع ذكر المنهج السلفي. اذا حتى وان اخطات فما الدافر الى ان يقول جرحناه ولم يذكر اي جرح؟ لماذا؟ لان الليل الشيخ عبد الباز او ما كان مني وقعت الشيخ كثير ما كان مني، لكن الذي كان وقلت وادين الله احب من احب وكره من كره في معرفه الجماعات الذين هم على الساحه من اخوان المسلمين من تحريريين من جزعه من حماس من تحريري كل هذه الجماعات، والله الذي لا اله الا هو. وانا قلت هذا الكلام وما زلت قلت متى؟ في سنه 96 وقبل 96 لما كان يقول الشيخ بن عثيمين على كل هذه الجماعات، جماعه السلفيه وجماعة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ، أن تعود إلى الحق
يعني هذا دليل انه لا يفرق بين الجماعة السلفية ولا يفرق بين جماعة الاخوة كلهم على ماذا؟ على غير حق. فيجب ان يعود الى الحق. اي حق يعودون اليه اذا؟
لماذا لم يؤاخذ الشيخ ربيع عندما قام بالعلم من لماذا لم يتكلم الناس وقالوا اخطا الشيخ ربيع عندما قاله امام الملا وقال له يا شيخ ابن عثيمين الى من تعود السلفيه والى حق حقا تعود؟ هذا لماذا لم نقول له خطا الشيخ ابن عثيمين في هذه القضيه؟ وما حال له ان يخطا الشيخ ابن عثيمين؟ لماذا لم نقول هذا؟ اذا كانت مكالمه وقلت على الدوام انا اعيش دوما مع الله قبل العباده. كانت لي مكالمة مع الشيخ محمد صالح بن عبد الله رحمه الله تعالى بعدما جاء بسمة الفريق إلى الإنقاذ إلى الوجود في الجبهة فاستفتته في الحزبية فأجاز، استفتته في المسيرة فأجاز، ثم لما ذهب إلى العراق اتصلت به رحمه الله تعالى وقلت له يا شيخ هذا ابنك يقدم لك نصحة يعني في قضية بجانين. قال يا أبا عبد الباري غرروا بنا غرروا بنا. واسمحوني أن أقول كلمة حق أحب من أحب كلمة من تلك. لماذا لم يغرروا بالشيخ ناصر؟ سألوه يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ في نهاية المطاف جاءوا الشيخ ناصر الشيخ العثيمين يا شيخ عندنا يا شيخ عندنا اذا لم نقوم الحج اذا لم نفعل يجوز اذا لم نفعل مسيرة اذا لم نفعل يجوز. جاء الشيخ ناصر يا شيخ عندنا شاء التف حوله سبع كذا فعلوا كذا فعل كذا. قال الشيخ ناصر كم سنه؟ قال 40 سنة دكتور. قال لا قال جمع الشباب ضد الحال. ثم لما ارسلوا ارادوا ان يستلوا منه فتوى للانتخابات نصحهم بعدم جواز كل ذلك. لماذا؟ لأنه عليم بهذا ضابط لمنهج السلفي في الطريق العودة إلى تحكيم كتاب الله عز وجل على وجه الأرض وإقامة الحكم الإسلامي. فلم يفتي ولو بشيء منذ أن وجد. إذا فإذا بي قلت يا شيخ كيف هذا؟ قال يا أبا عبد الباري غرر بي قلت نصيحة من ابنك يا شيخ مرة بالقرآن إذا سئلت إذا سئلت قبل أن تجيب تتصل بمن تثق فيه من طلبة العلم في هذه البلدان في هذه البلدة أو في غيره من البلدان وسلهم عن الواقع الذي يعيشونه فإنهم سيخبرونك بالحقيقة ويكون كلامك بعد ذلك بدون تغيير ولا يغلق بك. إذا هذا كلام في هذه القضية. فقلت أنا الشيخ ناصر بن عثيمين وأنا الشيخ خالد بن باز قلت كلاهما رحمه الله تعالى في هذه القضايا لا يدركان الجماعات هذه كلها جيدا وكلمة يعرفها جميع من في السعودية كلهم يدركون أن بطانة الشيخ عبد بن باز كانت إخوانا ولا يعني ذلك أن يقول الشيخ بن باز عبد إخوانا أعوذ بالله لأن هذا يصبح مني افتراء على الرسول وسرد وداعي لهذا الفتح السرد وكان على هذا السبب. لكن في هذه الجزئية بطانته كانت إخوانية وكنت أعرف واحد سموه توحيد مصري والذي كان يلقي الكتب عن المدينة في مكة المكرمة عن المنطقة وهو إخواني
توحيدا توحيدا توحيدا
توحيدا توحيدا توحيدا توحيدا لم يؤاخذ زيد المدخل عندما تكلم عن الشيخ عبد الله جبريل